بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، أزلنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا وصلنا عند الباب الرابع، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا الباب عقده الإمام رحمه الله تعالى بعد بيانه لمسألة العلم بالشهادة، بدأ بمسألة العمل والدعوة إليها. وهذه كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أن الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام في قضية القوة العلمية والقوة العملية، قضية القوة العلمية والقوة العملية. شيخ الإسلام هنا رحمه الله بدأ ببيان القوة العلمية ثم ثنى على ذلك بالقوة العملية وهي الدعوة، وهذا مثل الأصول الثلاثة. في أوائلها قال المسألة الأولى ماذا؟ العلم، ثم العمل والدعوة إليه. بدأ بالقوة العلمية ثم القوة العملية التي تشمل العمل وتشمل الدعوة إلى هذا العمل. فابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين قال الناس في القوتين على أقسام: قسم زائد في القوة العلمية وضعيف في القوة العملية، عنده الزيادة في أي قوة؟ العلمية، وعنده ضعف في قضية القوة العملية. فقال هذا يبصر ولا يعمل، فقال هذا فقيه ما لم يحضر العمل، فإذا حضر العمل شارك الجهال، أي أنه فقط تنظير وليس هناك عمل. يقول هذا فقيه إذا حضر ما لم يحضر العمل، إذا حضر العمل شارك الجهال في عدم العمل. قال: وهذا الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم، عافانا الله وإياكم، عندهم قضية العلم والتعلم، ولكن عند التطبيق والعمل في السنن والنوافل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم تجد هناك الضعف. قال: ومنهم من تكون عنده الغلبة للقوة العملية دون القوة العلمية، فيعمل بلا علم، وهذا حال أكثر أرباب التصوف والتبليغ وغيرهم، تجد أنهم عندهم نشاط في العمل لكن على جهل وعلى ضلال وعلى انحراف. قال: ومنهم من كانت له القوتان، جمع القوة العلمية والعملية، قال هذا استقام سيره. قال: وأما فقدهما فهذا جهد البلاء ودرك الشقاء، لا عنده لا علم ولا عمل. فإذا هذا الباب بعد أن بين القوة العلمية أشار إلى وجوب القوة العملية، والقوة العملية تختلف باختلاف القدرة، ولكن لا بد من وجود القوة العملية على اختلاف العامل. ذكر قول الله تعالى: قل أي يا محمد، وهو خطاب له ولأمته، هذه سبيلي، هذه يعني هذه الدعوة وهذه الطريقة، سبيلي أدعو إلى الله، أي وحده لا شريك له، وهذه القوة ماذا؟ العملية. على بصيرة، وهذه القوة العلمية، والبصيرة هي العلم والهدى وهي أعلى مراتب العلم. قال: أنا ومن اتبعني، قيل المعنى أي أنا وأتباعي على بصيرة، أنا ومن اتبعني نحن كلنا على بصيرة. وقيل أن المعنى أي أنا وأتباعي ندعو على بصيرة، دعوتنا على بصيرة. وأهل الإيمان يجمعون بين الأمرين، هم على بصيرة ودعوتهم على بصيرة. قال وسبحان الله وما أنا من المشركين، والتسبيح والتنزيه الله عز وجل مشتمل على التعظيم. ونزه النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره ربه بأن ينزه نفسه ودعوته عن الشرك الذي هو أعظم الذنوب. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، وهذا كان سنة 10 للهجرة وقيل 9 للهجرة، قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أي اليهود والنصارى، وذكر ذلك له ليتهيأ لهم. وهذا لابد في الدعوة إلى الله عز وجل أن يتهيأ الداعي إلى ما هو مقبل عليه، ويعرف ما الشبهات التي ملقات في أي بلد يذهب ويدعو إليه. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى عبادة الله، وفي رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وكلها تفسر معنى التوحيد ومعنى الشهادة. وهذا فيه دلالة على أن أهم المهمات وأوجب الواجبات، وهو أول واجب على العبيد، وإفراد الله عز وجل بالتوحيد. فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهذا فيه أيضا فضيلة الصلاة، أنها من أهم أركان الإسلام. وقوله افترض عليهم مع أنهم يعني أهل الكتاب، لكن الله عز وجل يؤاخذهم حتى على تركهم للصلاة. وهذا ما يعبر عنه أهل العلم بقولهم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، بمعنى أن الكافر وإن كانت صلاته لا تقبل إن صلى، لكنه يعذب على الشرك، ويعذب على ترك الصلاة، ويعذب على ترك الصيام، ويعذب على ترك الحج، فهو مؤاخذ على هذه الأعمال. وإن كان أصل العمل إن عمله لا يقبل منه، مثل الآيات التي قرأناها، قال لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. أي أن الله عاقبهم على عدم أداء الواجب في المال، وعاقبهم على عدم الصلاة، مع أنهم مكذبين بالدين وكفار. فهذا دلالة على مسألة الأصولية التي يقولها أهل العلم، وهي أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، أي الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. خص الفقراء لأن حقهم آكد في الزكاة من بقية الأصناف 8، آكد الأصناف الفقراء والمساكين. وفيه كذلك أن من يمنع الزكاة على الإمام أن يأخذها منه، خصوصا الزكاة الظاهرة، أموال الظاهرة. وفيها أيضا من الفوائد الفقهية أنه يجوز أن تخرج الزكاة لأحد أصناف الزكاة 8، لأن بعض الفقهاء يقول يجب أن تقسم الزكاة على 8 أصناف حتى تشمل الآية. وهذا الحديث يدل على جواز الاكتفاء بصنف من هذه الأصناف بالزكاة، كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد رحمه الله رحم الله الجميع. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. كرائم خيار أموالهم وأنفس أموالهم وأكثرها ثمنا، بل يأخذ الأوسط من الأموال. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا فيه أيضا خطورة الظلم واجتناب دعوة أو دعاء المظلومين عليه، ويجب عليه العدل بين العباد. وكذلك من فوائد الحديث، وهي فائدة مهمة فقهية عقدية حديثية، وهي وجوب الأخذ بخبر الواحد واعتماده، وأنه يفيد العلم، لأن أهل الكلام يقولون لا يؤخذ في العقائد بأخبار الآحاد، بل لا بد أن تكون متواترة. أهم العقائد وهو التوحيد، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وهو واحد إلى اليمن يبلغهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن يوحدوا الله، وهذا أهم أصول الاعتقاد. فلو كان لا يقبل لأرسل معه جماعة حتى تقام الحجة على أولئك. والأدلة على إفادة قبول الخبر الواحد العلم كثيرة. ابن القيم رحمه الله ذكر في الصواعق أكثر من 20 وجها يدل على إفادة خبر الواحد العلم واليقين، وذكر السمعاني والأصبهاني وغيرهم أن هذا إجماع أهل العلم وإجماع الصحابة، أن خبر الواحد يفيد العلم. ويدل على ذلك أدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل إلى الملوك، يرسل واحد يبلغ كسرى ومقوقص وغيرهم ويرسل لهم الرسائل وتقام الحجة عليهم بالواحد. ومنها أيضا لما كان الصحابة يصلون في مسجد بني سلمة القبلتين، وكانوا يصلون فسمعوا واحدا يقول وهم يصلون قد تغيرت القبلة، فقبلوا خبره وداروا وهم يصلون واتجهوا إلى الكعبة. وهذا يدل على استقرار قبول خبر الواحد عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأدلة ذلك كثيرة. قال: ولهما، أي يعني أخرجاه البخاري ومسلم، ولهما البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية، وفي رواية: إني دافع اللواء. قيل معناهما واحد، اللواء والراية. ولكن ورد في حديث ابن عباس أنه ذكر أن راية رسول الله كانت سوداء ولواءه كان أبيض. هذا الحديث حسن. غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذا فيه فضيلة علي رضي الله تعالى عنه. وهذه المحبة ليست مختصة بعلي، بل الله عز وجل يحب أهل الإيمان، يحب الصحابة كلهم، لكن هذا شهادة خاصة بعلي رضي الله تعالى عنه. وفيه رد على من النواصب الذين يطعنون في علي رضي الله عنه وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه كذلك الشهادة لمعين بالجنة على ما ورد بالنصوص. قال: فبات الناس يفتح الله على يديه، وهذه بشارة وآية من آيات النبوة. فبات الناس يدوكون ليلتهم، يدوكون يعني يخوضون كما فسره في آخر الكلام، يعني يسألون ويتباحثون أيهم يعطاها. وهذا فيه حرص الصحابة على الخير. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. وهذا فيه فعل الأسباب لنيل الخير، ما قالوا جلسوا في البيت وقالوا النبي سيعلن، وإنما بذلوا الأسباب وذهبوا إلى رسول الله في الصباح الباكر حتى لعلهم يحوزون هذه الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ وهذا فيه تفقد الأئمة لرعيته سؤاله عنهم. فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق أي تفل في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، أي برأ في الحال. وهذه معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا ورد في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عين أبي قتادة بعد أن سقطت في المعركة. وهذا يذكره أهل العلم في أنه ما من آية أو معجزة أوتيها نبي من الأنبياء السابقين إلا والنبي صلى الله عليه وسلم له مثلها أو أعظم منها. فكان عيسى يبرئ الأعمى، هذا نبينا عليه الصلاة والسلام كذلك. موسى عليه السلام ضرب الحجر فانشقت وخرج منها الماء، فقالوا معجزة النبي أعظم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم خرج الماء من بين أصابعه. قالوا أن خروج الماء من الحجارة هو الأمر المعتاد، لكن ليس بمعتاد خروج الماء من بين الأصابع، فكانت آيته أعظم عليه الصلاة والسلام. وهكذا غيرها من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، فله أكثر كما قال البيهقي وغيره أكثر من 1000 معجزة. قال فأعطاه الراية وقال أنفذ على رسلك، يعني من غير عجلة، حتى تنزل بساحتهم، وهذا فيه الأدب في القتال، ثم ادعهم إلى الإسلام، أي الشهادتين. وهذا فيه وجوب البداءة بماذا؟ بالتوحيد، وهذا الشاهد. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام، فوالله لأن يهدي بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا فيه فضيلة هداية الناس وإرشادهم إلى الخير، وفيه كذلك جواز الحلف على الخبر، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، الخبر على أو الحلف على الخبر ولو لم يستحلف ويطلب منه الحلف، إلى غير ذلك من الفوائد في هذا الباب. فيه مسائل نأخذها على اختصار. قال الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تكون بعلم كما وضحنا. التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو لنفسه، وهذا بلاء يجب على العبد أن يتخلص منه ويتفقد قلبه، لأن كثيرا من الناس لو دعا فإنه يدعو لنفسه، بمعنى أنه يريد أن يشار إليه بالعلم والبنان والإفتاء، ويحب أن يتحلق الناس حوله ويرجع إليه، فتجد أنه يعلق الناس بنفسه، وهذا خلاف طريقة أهل السنة. تجد أن أهل السنة وطلاب العلم الحق دائما يربطون الناس بأهل القرون المفضلة، يربطونهم بأهل العلم الكبار، ويذكرون ويثنون على أهل العلم الكبار. أما هؤلاء أهل الأحزاب وغيرهم فدعوتهم كلها مرتبطة بدعوتهم إلى أنفسهم لا إلى الحق. قال الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة، وهذا معناه سبحان الله، أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، وهذا من أوجه ذم الشرك أن فيه سبا لله عز وجل وتنقصا له. سادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك، وهذا في قوله وما أنا من المشركين، أي لست بمشرك ولا أسير معهم ولا أواليهم بل أعاديهم، وهذا فيه خطر القرين، فإن القرين يضر صاحبه، الصاحب ساحب، إنما المرء بخدنه. السابعة كون التوحيد أول واجب، وهذا في رد على الأشاعرة والقبورية وغيرهم الذين يقولون أول واجب هو الشك، بعضهم يقول أول الواجبات الشك، أول الواجبات النظر. أما ما دلت عليه النصوص أول واجب هو التوحيد، أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، أي لا يعرف التوحيد ولا يعرف معنى لا إله إلا الله على حقيقتها. التنبيه على التعليم بالتدريج في حديث معاذ، البداءة بالأهم فالأهم، وأهم الأمور التوحيد، مصرف الزكاة، كشف العالم الشبهة عن المتعلم، النهي عن كرائم الأموال، اتقاء دعوة المظلوم، الإخبار بأنها لا تحجب. من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. وهذه نقطة مهمة، وهي التي تسمى دلائل توحيد الألوهية. من أعظم دلائل توحيد الألوهية هو افتقار المخلوقات وعجزها، افتقار المخلوقات وعجزها. وسيأتي عند المؤلف باب في هذا، حيث بين افتقار الملائكة وبين افتقار النبي صلى الله عليه وسلم، عقد باب في افتقار الملائكة، وهو باب حتى إذا فزع عن قلوبهم، ملائكة يخافون يفزعون ويلجؤون إلى الله، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. وافتقار النبي صلى الله عليه وسلم في باب ليس لك من الأمر شيء. وهنا دلالة على أن المخلوق مهما كمل وعلت منزلته فهو فقير إلى الله عز وجل، وهذا مثاله في قصة علي رضي الله تعالى عنه. وهذه في الخصوص هنا في الرد على الرافضة، أن علي لو كان إلها ويشفي المرضى ويلجأ إليه لما مرض هو بنفسه. فوجود المرض عند الخلق دلالة على أنهم لا يستحقون أن يؤلهوا. قوله لا أعطين الراية إلى آخره، علم من أعلام النبوة، تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا. ولاحظ أن الشيخ هنا رحمه الله يعبر بأعلام النبوة، وهذا التعبير أعلام وبراهين النبوة أولى من التعبير بالمعجزات، لأن دلائل النبوة أوسع حتى من المعجزات. وشيخ الإسلام توسع في هذا وبين أن الأولى استخدام ما استخدمته النصوص، وهو براهين النبوة، أعلام النبوة، دلائل النبوة. 20 أو فضيلة علي رضي الله عنه، فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. يعني أن الصحابة بشرهم بالفتح وذكر أن رجلا يحبه الله ورسوله، اهتموا غالب الاهتمام وصبوا بحثهم من هذا الذي يحبه الله ورسوله، من شغلوا متى يكون الفتح، بشرنا رسول الله بالفتح، لأن مقصد عندهم هو إرضاء الله والبحث عن محبته. الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى، هذا من دلائل الإيمان بالقضاء والقدر. الأدب في قوله على رسلك، الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا، أي يعني بلغتهم الدعوة، من بلغتهم الدعوة فيجوز بداءتهم بالقتال بدون الدعوة، كما حصل لإناء غار على بني المصطلق وصلتهم الدعوة. الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم، المعرفة بحق الله في الإسلام، ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، الحليف على الفتيا. باب الذي يليه، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذه الآيات في الباب فيها مزيد بيان لمعنى التوحيد، وإلا فمرت جملة من الآيات، خصوصا أول شيء كتاب التوحيد ذكر معنى التوحيد وأنه لا بد فيه أن يجتمع بين النفي والإثبات، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وهنا زاد ووضح أن من أهم معاني التوحيد البعد عن التعلق بالصالحين وصرف العبادة لغير الله عز وجل من المخلوقات والغلو فيهم. قال وقول الله تعالى وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قوله أولئك الذين يدعون ورد في تفسيرها عدد من الأقوال. قيل أن أولئك الذين يدعون أي الملائكة، وقيل عزير، وقيل الأنبياء، وقيل نفر من الجن كانوا كفارا ثم أسلموا فعبدوا الله. فيكون معنى الآية أيها المشركون أولئك الذين تعبدونهم من دون الله، مثل النصارى يعبدون عيسى واليهود عزير وغيرهم ومن يشرك بالجن، قال أولئك الذين تدعونهم من دون الله هم أنفسهم يدعون الله وحده، فيجب عليكم أن تعبدوا أنتم الله وحده. إذن هذا معنى الآية أولئك الذين يدعون أي أولئك الذين يعبدون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم أنفسهم يتقربون إلى الله، أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه. يجب عليكم أن تكونوا مثل هؤلاء وأن لا تشركوا بهؤلاء وتصرفون العبادة لهم من دون الله سبحانه وتعالى. ولفظ الوسيلة لفظ مجمل له جملة من المعاني، لفظ الوسيلة. أما في القرآن فورد إطلاق الوسيلة بمعنى القربة والتقرب إلى الله في هذه الآية، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القربة والتقرب إلى الله عز وجل، أيهم أقرب يرجون رحمته. وأما في السنة فمعنى الوسيلة ورد أنها درجة من درجات الجنة، وجاء الأمر بسؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم آتي محمدا الوسيلة، هي درجة من درجات الجنة. وأما المصطلح الذي يشمل حقا وباطلا وهي مصطلح التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا التوسل بالنبي يشتمل على معنيين صحيحين وواحد باطل. توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام معنيين صحيحين ومعنى باطل. أما المعنى الصحيح الأول فهو التوسل إلى الله بالنبي بمعنى الإيمان بالنبي، ربنا إننا آمنا، فيجوز التوسل بالعمل الصالح، يعني أصل الإيمان به وطاعته وليس ذاته عليه الصلاة والسلام. الثاني التوسل به بمعنى طلب الدعاء منه في حياته وطلب الشفاعة منه في حياته عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا معنى مشروع، يستغفر لكم رسول الله أي في حياته. والمعنى الباطل هو التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته، وهذا كقولهم أسألك بجاه رسول الله، هذا التوسل الباطل الذي لا يجوز ولا يعرف من فعل الصحابة وهو من البدع والمحدثات، وقد يوصل إلى اعتقادي أو يوصل إلى الشرك الأكبر إذا اعتقد في النبي عليه الصلاة والسلام، إذا اعتقد بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وهذه الآية فيها أيضا تفسير التوحيد، لأن التوحيد يجمع بين النفي والإثبات، وهنا جمع الله بين النفي والإثبات، وهذا معنى لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون نفي، والإثبات إلا الذي فطرني. وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم أي علماءهم، رهبانهم أي عبادهم، أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وهذا أيضا فيه بيان تفسير التوحيد. وهؤلاء وقعوا في شرك الطاعة، سيأتي الكلام عن باب استقل في شرك الطاعة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. وشرك الطاعة أن يطيعهم في اعتقاد تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، بمعنى الاستحلال، يغير اعتقاده وليس مجرد الطاعة. وإلا فإن طاعة غير الله في المعصية تبقى معصية، لكن إن اعتقد الاستحلال كان كفرا. فطاعة الرهبان والأحبار في تغيير الملة واستحلال الحرام، استحلال الشرك، فهذا لا شك أنه كفر، كفر الاستحلال. وأما طاعتهم واتباعهم في الحرام مع كون اعتقادهم ثابتا بحرمته فيبقى تحت إطار المعصية وتحت إطار الذنوب، وهذا ما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسيأتي أيضا باب في ذلك. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذا فيه أيضا من بيان شروط التوحيد ولا إله إلا الله المحبة، وسيأتي أيضا هذه الآية في باب مستقل، باب 30. قال وفي الصحيح أي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه، أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وهذا أيضا فيه تفسير لا إله إلا الله، ومن شروطها وتفسيرها أنه لا بد، لا يكتفى بالقول، بل لا بد فيه من الكفر بما يعبد من دون الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بالقول، ما قال من قال، بل جاء بشرط زائد وهو وكفر بما يعبد من دون الله. والنصوص الأخرى كما ذكرنا في الدرس الماضي بيّنت وجمعت الشروط وهي سبعة كما تعرفون. قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني الآن هذا الباب في بيان التوحيد ومعناه وشروطه، يقول لك ما سيأتي من الأبواب كلها، كلها أيضا تتعلق وتنصب في هذا الباب، وهو تفسير التوحيد وبيان أنواع التوحيد وبيان أنواع الشرك وبيان ما ينقض التوحيد وبيان ما ينقص التوحيد أو يخل بكماله. قال فيه مسائل، فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة. وهذا من الأبواب الذي ظل فيه كل أهل البدع، أهل البدع كلهم ظلوا في مفهوم الصحيح للا إله إلا الله، مفهوم الصحيح للا إله إلا الله ظلوا فيه. فغالبهم إذا فسر التوحيد أخرج الألوهية وفسره بالربوبية، حتى المتكلمين الأشاعرة وغيرهم إذا جاءوا للتوحيد قالوا معنى لا إله إلا الله أي واحد في ذاته لا شريك له، يعني أنه الرب واحد، هذا ربوبية، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا قسيم له، نفي لصفات الله عز وجل. قالوا معنى لا إله إلا الله أي ربوبية وأن الله ليس له صفات، هذا معنى التوحيد أو لا إله إلا الله عند المتكلمين. الصوفية أيضا إذا جاءوا للتوحيد قالوا لا إله إلا الله، معناها لا خالق ولا رازق إلا الله، أو كما يقول التبليغ إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح أن الله هو الرازق والخالق والمدبر. توحيد ماذا؟ الربوبية، توحيد الربوبية. إذا جئنا إلى التوحيد عند المعتزلة والجهمية أي نفي الصفات، لما يقول المعتزلة من أصولهم الخمسة التوحيد أي نفي صفات الله عز وجل، نفي صفات الله سبحانه وتعالى. غلاة الصوفية معنى التوحيد أي أن توحد الكون كله فتعتقد أنه هو الله، فكل ما في الكون هو الله، قال وحدة الوجود وغير ذلك. ظل ضلال بعيد في تفسير لا إله إلا الله مع أنها نصوص وضحتها غاية الإيضاح. وكما قال الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله، يعني كيف برجل أبو جهل وأبو لهب أفهم منه بمعنى لا إله إلا الله؟ تأتي إلى القبور على قبره ويعبد غير الله ويذبح لهذا القبر والولي ويدعوه من دون الله، تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله ألف مرة، بل يجلس هو في الأذكار لا إله إلا الله آلاف المرات يقولها. أبو لهب وأبو جهل قال قل لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها واحدة، يعرفون لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، هم أفهم من هؤلاء. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون وقالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعرفون لا إله إلا الله يعني ترك الأصنام، ترك الشرك. أما هؤلاء، وهذا من الأوجه التي فيها بيان أن شرك المتأخرين أعظم من شرك المتقدمين، لأن المتقدمين يعتقدون أنهم يخالفون الرسل في التوحيد، أما المتأخرين يعتقد أنه يوافق الرسل، يقول هذا دعوة الرسول، عبادة القبور هي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، قل لا إله إلا الله يقول لك لا إله إلا الله ولا يتردد، لكن ما معنى لا إله إلا الله لا يعرفها أو يفسرها بالمعنى الباطل. قال منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في غير المعصية لا دعاؤهم إياهم، يعني أنه هذا نوع من أنواع الشرك وهو شرك الطاعة زائد عن شرك الدعاء، ولكن شرك الطاعة كما قلنا لا بد فيه من التفصيل. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ما هذه الكلمة؟ هي لا إله إلا الله، هي التي جعلها إبراهيم في عقبه يتوارثونها وذريته. وهذا قول عكرمة ومجاهد والضحاك، قالوا لا الكلمة هذه هي لا إله إلا الله، هي الكلمة الباقية. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكثر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. ومنها قوله من قال لا إله الله كفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمة للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، وهي فهم التوحيد على حقيقته، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع، وحجة ما أقطعها للمنازع. الأبواب التي تأتي بعد ذلك وهي في أنواع الشرك من لبس الحلقة والخيط والتمائم والرقى، وهذه سنبدأ بها إن شاء الله في الأسبوع القادم، وفقنا الله وإياكم لكل خير. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.